بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، وقفنا على الحديث 70 بعد 400 في باب عقده الإمام رحمه الله للدلالة على الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بها، حيث قال: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. هذا الحديث فيه زهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والحث على الإنفاق في سبيل الله وعدم التعلق بالدنيا وحطام الدنيا. جاء عند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أحد فقال: والذي نفس محمد بيده ما يسرني أن أحدا يحول لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت أدع منه دينارين إلا دينارين أعدهما لدين إن كان. قال ابن عباس: فمات وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة، وترك درعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير. هذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، فالدنيا إنما يستخدمها للإنفاق في سبيل الله ويزهد فيها وفي حطامها. قال ابن حجر: وفي الحديث أيضا الحث على وفاء الديون وأداء الأمانات، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، ففيه الحث على وفاء الديون وأداء الأمانات. قال: وجواز استعمال لو عند تمني الخير. قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا، فهذا لو، وهي لو للتمني، فقال فيه جواز استعمال لو عند تمني الخير. وتخصيص الحديث الوارد عن استعمال لو على ما يكون في أمر غير محمود شرعا، وهو ما جاء في الحديث: فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا في الكسل وما يخالف مقصود الشرع مما قضي، مما يعلق الإنسان به عجزه. أما عند تمني الخير فلو محمودة، والله أعلم. قال وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. هذا الحديث فيه الحث على الزهد في الدنيا وعدم التطلع لزهرتها، فينظر المسلم في نعيم الدنيا إلى من هو دونه حتى المعدمين ليزهد فيها ويقطع تطلع نفسه إليها ويؤدي شكر ما هو فيه من النعم. فإذا رأى نعمة ربه عليه وحرمان غيره منها أدى ذلك إلى شكر النعم، هذا في الدنيا. فعليه أن ينظر في الدنيا إلى من هو أسفل منه، سواء في أمر الخلقة أو المال والبنون والبنيان والبيوت وغير ذلك من أمور الدنيا. وأما في الدين فعليه أن ينظر إلى من هو أعلى منه من أهل النشاط والهمم العالية ليزداد نشاطاً واجتهاداً في طاعة الله عز وجل. وهذا في الحقيقة حث إلى دراسة سير الصالحين والنظر فيما كانوا عليه من خير، لأن ذلك مما يعين على تحقيق ذلك. ففي أمور الدنيا ينظر إلى من هو أسفل منه، سواء نظرا بعينه في حال أهل زمانه أو نظرا في القراءة والسير كذلك من المبتلين وغيرهم. وأما في الدين فينظر إلى أهل النشاط والهمم العالية ومن يسبقون في الخيرات، فينظر في حاله أو في سيرهم. قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. قال النووي: معنى أجدر أحق، وتزدروا تحقروا. وهذا فيه أن الإنسان عليه أن يعرف نعمة الله عليه ولا يزدري شيئا منها. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. فإذا لم يكن الإنسان عند القلائل شكورا فعند الكثرة لن يشكر أيضا. قال النووي: قال ابن جرير وغيره: هذا حديث جامع لأنواع من الخير، لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه. قال: هذا هو الموجود في غالب الناس. وذلك تجد الناس يتفاخرون في أمور كثيرة، في البنيان، في السيارات، في الزواج، وقد يكون أضعف ممن فعل هذه الأمور، فينظرون إلى من هو فوقهم ونفوسهم تتطلع إلى ذلك فيستدينون، وقد يستدينون بالمحرم لكي يظهروا أنفسهم في مظهر الأغنياء الأثرياء. وهذا خطأ كبير ومخالفة لما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وحري بهذا الشخص أن لا يشكر نعمة الله عز وجل. قال: هذا حديث جامع لأنواع من الخير، لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك واستصغر ما عنده من نعم الله تعالى وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه، قال هذا هو الموجود في غالب الناس. أما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله تعالى عليه فشكرها وتواضع وفعل فيه الخير. فالإنسان لا بد أن يجد من هو دونه، ولا بد أن يجد من هو فوقه. وقال القرطبي رحمه الله: أي اعتبروا بمن فضلتم عليه في المال والخلق والعافية، فيظهر عليكم ما أنعم الله به عليكم فتشكرونه على ذلك، فتقومون بحق النعمة. يعني إذا قلت غيرنا ما عنده شيء ونحن عندنا كثير ستشكر ربك، أما إذا قلت الذي عندنا قليل عند غيرنا كثير لن تشكر ربك. قال: وذلك بخلاف ما إذا نظر إلى ما فضل عليه غيره من ذلك، فإنه يضمحل عنده ما أنعم الله عليه به من النعم ويحتقرها فليحسبها نعما فينسى حق الله فيها، وربما حمله ذلك النظر إلى أن تمتد عينه إلى الدنيا فينافس أهلها ويتقطع لحسرة فواتها ويحسد أهلها، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة. وقال ابن حجر: فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم، أي هو حقيق بعدم الازدراء، قال: وهو افتعال من زريت عليه وأزريت به إذا تنقصته. وفي معناه ما أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن الشخير: رفعه أقل الدخول على الأغنياء، فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله. قال ابن بطال: هذا الحديث جامع لمعاني الخير، لأن المرء لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه، فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله، فيكون أبدا في زيادة تقربه من ربه، ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس حالا منه. فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه، قال: فيلزم نفسه الشكر، فيعظم اقتباطه بذلك في معاده. قال: وقال غيره في هذا الحديث: دواء الداء، لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدا، ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعيا إلى الشكر. قال: وقد وقع في نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه، ومن نظر في دينه إلى ما هو من هو فوقه فاقتدى به، وأما من نظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته، فإنه لا يكتب شاكرا ولا صابرا. فهذا الحديث تحته معاني كثيرة، ومن نظر في حال الناس وما تموج بهم من فتن وأهوال عرف قدر النعمة التي هو فيها، وعرف قدر الأمن والأمان، وعرف قدر رغد العيش، وحمد الله على السلامة وشكره على النعمة. فالإنسان في حال فغيره في حال دونها ولا شك. فالصحيح ينظر إلى المرضى، والمريض ينظر إلى من هو أمرض منه، والغني ينظر إلى الفقير، والفقير ينظر إلى من هو أفقر منه، والآمن ينظر إلى الخائف، وهكذا ليعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه. ولذلك قال المزني رحمه الله: كن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. وقال ابن الحواري رحمه الله: جلس سفيان بن عيينة والقاضي عياط ليلة يتذاكران النعم، قال: فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا بكذا، فعل الله بنا كذا، حتى أصبح. فالإنسان إذا خرج من بيته بهذا النظر يرى في كل ما يراه عليه من الله نعمة أو انجلاء نقمة. فمن الشكر تعداد النعم، وقد أمر الله عز وجل بذكر النعم، قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. قال الجريري رحمه الله: كان يقال من الشكر تعداد النعم. فإذا نظرت إلى النعم بهذا المنظار شكرت الله عز وجل، والنعم إنما تقيد بالشكر. قال: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري. هذا الحديث فيه ذم من يتعلق بالدنيا ولا يزهد فيها، بأن دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعاسة، وذمه بوصف العبودية له للدنيا. قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. قال ابن بطال: فيه ذم من فتنه متاع الدنيا الفاني، فيه ذم من فتنه متاع الدنيا الفاني. تعس عبد الدينار، قال ابن حجر: قوله تعس بكسر العين المهملة ويجوز الفتح، أي تعس أي سقط، والمراد هنا هلك. وقوله عبد الدينار أي طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه، يعني ليس له هم إلا الدنيا، كأنما يعبدها من كثرة اهتمامه وانشغال قلبه بها. قال: أي طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه، فكأنه لذلك خادمه وعبده. قال الطيبي: قيل خص العبد بالذكر عبد الدينار، قال: ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصا. فالعبد أسير، فلما أسرته الدنيا بشهواتها ولا ينفذ إلا ما تطلبه الدنيا، ولا يسأل عن حرام وحلال، ولا يتقي الله في المال، كان كالعبد للدنيا وللدينار والدرهم. قال: وقوله إن أعطي إلى آخره يؤذن بشدة الحرص على ذلك، يعني همه الدنيا، إذا أعطي منها فهو راض، وإلا في تسخط دائم، وهذا ليس شأن المؤمن، سواء هذا الحق ممن يعطيه ممن هو في محله أو يعرفه أو من ولاة الأمر كذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسألون الله الذي لكم، تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أما من لا يطيع إلا لما يجده من خلاق الدنيا فهذا ليس له عند الله خلاق، وهو من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهو من بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطي منها رضي وإن منع منها سخط. قال: وقوله إن أعطي يؤذن بشدة الحرص على ذلك. وقول القطيفة هي الثوب الذي له خمل، والخميصة الكساء المربع. فهذا الحديث فيه تحذير من العبودية لغير الله عز وجل، والانغماس بالدنيا والرضا بها والعمل لأجلها. فالحديث ذم لمن لا يزهد في الدنيا ويكون همه الدنيا. والحديث في هذا الباب كثيرة جدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وعنه رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، يعني ثوب واحد، من شدة فقرهم. وهذا الحديث بوب عليه البخاري باب فضل الفقر، باب فضل الفقر. لماذا؟ لأن فيه بيان حال الصحابة رضي الله عنهم وشدة فقرهم مع كرامتهم عند الله عز وجل. فليس الشأن عند الله بالدنيا، فهؤلاء أكرم الناس عند الله وهذا حالهم. فلو كان الغنى فضيلة لخص بها أكرم الناس عليه، وهم الصحابة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس، أي قام يصلي، يخر رجال من قامتهم، يعني هم قائمون في الصلاة من الخصاصة، أي من الجوع، وهم أصحاب الصفة، حتى تقول الأعراب: هؤلاء مجانين أو مجانون. قال: فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقالوا: تعلمون ما لكم عند الله؟ لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. قال فضالة: وأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي بإسناد صحيح. لو تعلمون ما لكم عند الله، هذا فيه ما بوب عليه البخاري بدلالة أوضح: لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، فدل على أن الزهد في الدنيا والفقر فيها مما يرفع الله به الدرجات في الآخرة. قال أبو هريرة: لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة. أصحاب الصفة فقراء المسلمين، كانوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في زاوية منه تحت صفة، وهي تشبه الصابات، مظلل. فكان يجلسون فيه رضي الله عنه وأرضاهم. قال: لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة. قال العلماء: هؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير 70 الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بئر معونة، وكانوا 70 وكانوا من أهل الصفة. لماذا؟ ها؟ نعم، أنا معاك. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث 70 من الصفة من حفاظ، أحسنت، إلى قوم من الأعراب يعلمونهم القرآن، فقتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا 70. فالعلماء قالوا: هؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير 70 الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا: لأن أبا هريرة أسلم بعد هذه الوقعة، فكيف رآهم؟ إنما رأى غيرهم، وهم كانوا 70 أيضا. فهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة. قال: ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء. الإزار معلوم يستر الأسفل، والكساء ما يستر الأعلى، وهذا يدل على شدة فاقتهم رضي الله عنهم. قال: قد ربطوا في أعناقهم حتى لا تنكشف عورتهم في صلاتهم، جاء في بعض الروايات، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته أي في صلاته. وهذا استدل به العلماء في جواز كشف العاتق في الصلاة عند الحاجة والضرورة، لأن سنها لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء في الصحيح. وهؤلاء إما عنده إزار وإما كساء، والذي عنده إزار لا شك أنه لا يغطي الأعلى من جسمه. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. هذا الحديث فيه الحث على الزهد في الدنيا، لماذا؟ لأن السجن لا يعمر، إنما تطلب السلامة منه، فلما كانت الدنيا سجنا للمؤمن فعليه أن يطلب الخلاص منها منه، ولا يتعلق به ولا يبني فيه ولا يعمره. قال ابن القيم في بدائع الفوائد: فيه تفسيران صحيحان، يعني سجن المؤمن، لماذا الدنيا سجن المؤمن؟ إما بالنسبة لما عد الله له من النعيم، فنعيم الآخرة بالنسبة لنعيم الدنيا لا شيء، فيعتبر هذا النعيم كأنه في سجن. وإما أن المؤمن ممنوع من شهواته المحرمة، فكأنه في سجن، لا يأكل ما طابت إليه نفسه، أو لما عليه من التكاليف وما تصيب من المحن. قال ابن القيم في البدائع: قال: فيه تفسيران صحيحان، أحدهما أن المؤمن قيده إيمانه عن المحظورات، والكافر مطلق التصرف، يفعل ما يشاء من المحرمات، وهذا مقيد، والقيد سجن. فلما قيد بالتكاليف ومنع عن الشهوات، والكافر يفعل ما يشاء، فكانت الدنيا بالنسبة له سجن. الثاني أن ذلك باعتبار العواقب، فالمؤمن لو كان أنعم الناس أي في الدنيا، فذلك بالإضافة إلى مآله في الجنة كالسجن، والكفار عكسه، فإنه لو كان أشد الناس بؤسا فذلك بالنسبة إلى النار جنته. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قالوا في شرح هذا الحديث معناه: وهنا نبهت كثيرا من قبل أن العلماء رحمهم الله يهضمون أنفسهم ولا يرون لأنفسهم شيئا، إنما ينسبون الفضل والعلم إلى غيرهم، فلا يعتدون بما عندهم من العلم ولا يرون لأنفسهم شيئا، وهذا ثمرة العلم النافع. لأن الإنسان إنما يهلك إذا اغتر بما عنده من علم وأعجب بنفسه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وفي رواية إعجاب المرء برأيه، وفي رواية وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فإذا أعجب الإنسان بما عنده من رأي وقول واغتر به ورأى أنه قد سبق إلى من سبقه وحصل ما لم يحصل هلك. فالهلاك إنما يدخل الإنسان بهذا. وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المعنى، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: يظهر الإسلام حتى تخوض الخيل في البحار، وحتى يختلف التجار في البحار، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن فيقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. والاغترار بالنفس والإعجاب بها من علامات آخر الزمان، لما يقل العلم في الناس، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، وسيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه. العلماء قلة، ولكن المتكلمون والمتصدرون كثر في كل واد عقول، وبكل شبهة يقومون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام اغتره الشيطان فاعتزل إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فقال حذيفة: يا رسول الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. وقال معاذ رضي الله عنه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد، فيوشك قائل أن يقول: لقد قرأت القرآن، فما بال الناس ليتبعوني؟ وهذا زماننا في الحقيقة، يتفاخرون بكثرة الأتباع ويرون ذلك علامة الصدق. ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. قال معاذ: فإياكم ومبتدع، فإنما ابتدع ضلاله. وفي رواية عند الدارمي قال: يفتح القرآن حتى يأخذه المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن فلم يتبعوني، فوالله لأقومن به فيهم لعلهم يتبعوني. قال: فيقوم به فيهم فلا يتبعونه، فيقول قد قرأت القرآن وقمت به فيهم فلم يتبعوني، لأحتضرن في بيتي مسجدا لعلهم يتبعوني. قال فيحتضر في بيتي مسجدا فلا يتبع، فيقول لقد قرأت القرآن فلم يتبعوني وقمت به فيهم فلم يتبعوني، واحتضرت في بيتي مسجدا فلم يتبعوني، فوالله لآتينهم بحديث لا يجدوه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال معاذ فإياكم وما جاء به، فإنما جاء به ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان يلقي على لسان الحكيم كلمة الباطل، ويلقي على لسان المنافق كلمة الحق. قالوا كيف نعرف هذا؟ قال إياكم والمشتهرات من قوله وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. لابد تقبل بقلبك ولا تتعصب لأحد، وتنظر في الحق ممن جاءك به، وتسأل ربك صفاء قلبك وهدايته. فالزمان زمان فتن. قال قالوا في شرح هذا الحديث معناه، وهذا تربية للطالبين، لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله التوفيق. وكما قالوا قد نادت الدنيا على نفسها، لو كان في العالم من يسمع، كم واثق بالعيش أهلكته، وجامع بددت ما يجمع، وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع للموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. قال ابن رجب وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. وقال ابن حجر، يعني هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وقد فسر العلماء الزهد في الدنيا بقصر الأمل، جمع منهم من السلف قيل ما الزهد في الدنيا؟ قال قصر الأمل. فإذا كان الإنسان أمله في الدنيا قصير لن يعمرها وسيزهد فيها. قال ابن حجر قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال الطيبي ليست أول الشك بل للتخير والإباحة، والأحسن أن تكون بمعنى بل أي الإضراب. فشبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه. قال ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل، قال لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق، فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة. ومن ثم عقبه بقوله، أي قول ابن عمر، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح إلى آخره، وبقوله وعد نفسك من أهل القبور، أي في رواية أخرى، والمعنى استمر سائرا ولا تفتر، فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية. قوله وخذ من صحتك لمرضك، أي أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض، فإن كنت صحيحا فسر سير القصد وزد عليه بقدر قوتك ما دامت فيك قوة، بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف. يعني إذا كنت نشيطا زدت، فإذا ضعفت ستنقص، فتكون هذه الزيادة مكان ما أنقصت في حال المرض. وفي ذلك إشارة إلى أثار الزهد، إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف، فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. فالإنسان في الدنيا مسافر وقصده الجنة، فكما أن المسافر لا يثقل نفسه بالحمل الكثير، إنما يأخذ فقط ما يبلغه للبلد الأخرى، هكذا فليكن المسلم حاله مع الدنيا، لا يأخذ منها إلا ما يبلغه إلى الأخرى مما يقوم بدنه ويعينه على طاعة ربه فقط. ثم ذكر قول ابن رجب وقول النووي في الشرح، ثم قال: وقال غير عابر السبيل هو المار على الطريق طالبا وطنه، فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده، فشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه، ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه. قال: وقال غيره: المراد أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب، فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه. قال: وهذا شأن الغريب، أو يكون كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه، بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة. قال: وفي الحديث: مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم والموعوظ عند الموعظة، يعني وضع يده على منكبه، وهذا كثير في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وذلك للتأنيس والتنبيه، ليستأنس الطالب ولينتبه لما سيلقى عليه. قال: ولا يفعل ذلك غالبا إلا بمن يميل إليه، يعني له منزلة في قلبه، وفيه مخاطبة الواحد وإرادة الجمع، يعني كن في الدنيا كأنك غريب، فالخطاب: كونوا أيها المسلمون في الدنيا كأنكم غرباء. فيه يقول مخاطبة الواحد وإرادة الجمع، وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على إيصال الخير لأمته، والحض على ترك الدنيا والاقتصار على ما لا بد منه. وقال ابن رجب: وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطنا، فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حالين: إما غريب وإما مسافر. إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه، أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة، بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة. فلهذا وصى النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين، فأحدهما أن يترك المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا يتخيل الإقامة، لكن في بلد غربة، فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه. والحال الثاني أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم البتة، إنما هو سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر إلى آخره، وهو الموت. ومن كانت هذه حاله في الدنيا فهمته تحصيل الزاد للسفر، وليس له همة في الاستكثار من متاع الدنيا. ثم ذكر أن وصية ابن عمر هذه للناس، وهو كان يقول ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فهي مأخوذة من هذا الحديث الذي رواه، وهي متضمنة لنهاية قصر الأمل، وأن الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصباح، وإذا أصبح لم ينتظر المساء، بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك. وهنا ابن رجب رحمه الله شرح هذا الحديث شرحا وافيا، وذكر آثارا عن السلف وكيف كانوا في قصر الأمل وفي الزهد في الدنيا في كتاب العظيم جامع العلوم والحكم، ذكر هذا الحديث وذكر فوائده وذكر آثارا عظيمة. وقوله خذ من صحتك لسقمك وحياتك لموتك يعني اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم، وفي حال الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت. وفي أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمنكبي ابن عمر دليل على محبته، وفيه تنبيه إلى أهمية ما يقوله له. وفيه النهي أيضا الحديث عن الاستكثار من الدنيا، لأن الإنسان فيها مسافر يعبرها إلى وطنه، فإذا انشغل فيها انقطع سيره. ولذلك عند ابن ماجه عن أنس قال اشتكى سلمان فعاده سعد فرآه يبكي، فقال له سعد ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس أليس؟ قال سلمان ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا للدنيا ولا كراهية للآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني إلا قد تعديت. قال وما عهد إليك؟ قال عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب ولا أراني إلا قد تعديت. وفي رواية دخل سعد على سلمان يعوده فقال أبشر يا أبا عبد الله، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. فقال سلمان فكيف يا سعد؟ رحمكم الله، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني كيف تقول لي هذا الكلام وأنا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب حتى يلقاني، ولا أدري ما هذه الأساود حولي، يعني هذه الأشياء تراها حولي. قال فبكينا جميعا. قال في صحيح الترغيب قال الحافظ أي المنذري وقد جاء في صحيح ابن حبان أن مال سلمان رضي الله عنه جمع فبلغ 15 درهما، وفي الطبراني أن متاع سلمان بيع فبلغ 14 درهما. وفي الحديث أيضا اغتنام الفرص في الخير والطاعة. قال وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث فيه أن الزهد في الدنيا سبب لمحبة الله تعالى للعبد. ازهد في الدنيا يحبك الله، ففيه أن الزهد في الدنيا سبب لمحبة الله تعالى للعبد. وفيه حرص الصحابة على ما يقربهم إلى الله تعالى. قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته حبني الله، فهم يسألون عما يقربهم ويحببهم إلى الله عز وجل. وفيه الدلالة على خير الدنيا والآخرة، رحمكم الله، فمحبة الله هذا خير في الدنيا وفي الآخرة، ومحبة الناس خير في الدنيا. وفيه الحث على عدم التطلع لما في أيدي الناس، ازهد فيما أيدي الناس، ففيه الحث على عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس، لا تستشرف نفسك إلى شيء مما في أيدي الناس، استغني عن الناس. شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناه عن الناس. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة على أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا ولهم الجنة، فكان الواحد منهم يسقط صوته من على بعيره وصاحبه بجنبه لا يقول له ناولني، إنما ينيخ البعير ثم يأخذ الصوت ثم يركب من جديد مرة أخرى. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل بفتح الدال المهملة والقاف رديء التمر، يقول نعمان بن بشير رضي الله عنه: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، يعني ماذا؟ يعني ما فتح عليهم من نعيمها وما حصلوا من حطامها. فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. فيه أن الإنسان عليه أن يأتسي في كل أحواله بأهل الزهد، وأن تذكر حالهم ومعرفة سيرهم مما يعين على الزهد. فذكرهم عمر رضي الله عنه بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو القدوة، وذكر زهده عليه الصلاة والسلام، فإما يعين على الزهد عند انفتاح الدنيا سير الزاهدين وحديث الزهد وتذكير الناس بها. وفيه أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تربية لأصحابه، وفيه بيان حال السلف رضي الله عنه وأرضاهم. وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على الزهد ويسليهم بما لهم في ذلك من الأجور. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال: أبشروا، فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها. هذا شيء كبير، والثريد هو أفضل الطعام في الصباح والمساء. قال: أبشروا، فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير. صحيح. قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. رواه البزار وصحيح الترغيب. وحال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الزهد لا يخفى على أحد. فعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون العشاء، وكان عامة خبزهم خبز الشعير. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. كم بقي؟ خلاص نقف عند هذا ونأخذ سؤالين أو 3. يقول أخونا: ما صحة حديث من بدأكم بالكلام قبل السلام لا تردوا عليه؟ باطل. إنما الصحيح من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، هذا حديث صحيح. وقال: السلام قبل السؤال. وقال: لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. ما معناه؟ معناه واضح ظاهر. وذلك من يقول أنك إذا أكلت لا تتكلم، وإذا سلم عليك أحد لا ترد السلام، هذا خطأ. إنما السلام قبل كل شيء. فإذا أراد أحد أن يسألك عن شيء، يقول يسألك عن مكان ولم يسلم، لا تجبه، إنما مره بالسلام حتى ينتشر السلام في المسلمين. يقول مخالفة الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السلام الجالس على الماشي هل يرد عليه؟ هذا من باب الأفضلية، فلو عكسوا اتفق العلماء على أنه يرد لو سلم الكبير على الصغير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وسلم القاعد على القائم يصح باتفاق العلماء، وذاك للأفضلية والحكمة. قال العلماء حتى لا يقع في النفس شيء من الزهو والترفع. أما الصحة فتصح. يقول الزمان الذي يكون فيه الرجل يكون للرجل فيه أجر 50 من الصحابة رضوان الله عليهم، هل هو زماننا هذا؟ أمور الفتن وأشراط الساعة والأفاضل لا تنزل على الواقع، وإن كان وجدت بعض حيثياتها حتى تكتمل الحادثة وتجتمع الشروط وتنتفي الموانع ويتحقق الأمر، بل قد ينقضي ثم يحكم العلماء، وهذا أيضا للعلماء، لأن من الفتن الآن ينزلون أحداث الشام على أحداث الملحمة الكبرى، ملحمة الغوطة، ملحمة دامق، هذا من السفه والجهل، والأحاديث في هذا واضحة بينة، قتال آخر الزمان عند الملحمة وما قبلها إنما هو بالسيوف والرماح وعلى الخيول والجمال وليس على الدبابات والطائرات ونحوها، فتنزيل هذا على هذا خطأ وخلط واصطياد في الماء العكر وتحميس الشباب وزجهم في الفتن، يحتاج إلى تأصيل هذا الباب، يحتاج إلى كلام. يقول ما حكم وصية الزوجة لزوجها أنها إذا ماتت أن تعطي ابنتها لأختها؟ مع العلم أن أختها لا تنجب. الكفالة حق الأب، كفالة حق الأب، هذه الوصايا لا تصلح، وصي الإنسان بالخير والدين. هذا سؤال، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.